أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال متعلق النهي: لا شك في أن متعلق النهي هنا يجب أن يكون إما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه. قلنا بأن المصنف سيذكر في تحرير محل النزاع بيان معان لمفردات أربعة. الكلام فعلا في المفردة الرابعة وهي المنهي يعني. متعلق الناهي، ما المراد هنا من المنهي عنه ومن متعلق الناهي؟ تقدم بأن النزاع في دلالة النهي على الفساد بيان مفردات هذا، تقدم بيان مفردات هذا العنوان. قدمنا بأن النهي مقابل المن للصحة، العفو ما اشتبهت، الفساد مقابل للصحة، تقابل الملكة والعدل، فهما لا يجتمعان إلا أنهما يرتفعان في موضع لا تصح فيه الملكة. إذا كان كذلك، إذا كان الفساد معنى مقابل للصحة تقابل الملكة والعدم، إذن حتى نتنازع في موضع هل يدل النهي على فساده أو لا، هل يدل النهي عنه على فساده أو لا، حتى نتنازع في ذلك لابد أن يكون ذلك الموضع قابلا للصحة والفساد، لأنه كما قلنا التقابل بين الصحة والفساد تقابل الملك والعدم. فإذا كان موضعا ليس قابلا للصحة فهو ليس قابل للفساد، فقد يكون لدينا موضع لا هو صحيح ولا هو شنو ولا هو فاسد، كما في النهي عن شرب الخمر. لا معنى لأن يقال شرب الخمر شنو صحيح أو فاسد، واضح إن شاء الله. فإذن المنهي عنه في محل كلامنا لابد أن يكون شيئا قابلا لأن يتصف بالصحة والفساد، كما في النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. فهي صحيحة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط، وفاسدة إذا فقدت بعض الأجزاء والشرائط، واضح إن شاء الله. هذا هو المراد من متعلق النهي، من المنهي عنه في محل كلامنا، المراد به شيء صالح وقابل لأن يتصف بالصحة والفساد. هاي من جهة. من جهة أخرى المنهي عنه ليس خاصا بما إذا كان عبادة، ليس خاصا بما إذا كان أمرا عباديا، بل يدخل في محل النزاع فيما إذا كان المنهي عنه ليس أمرا عباديا بل معاملة، واضح إن شاء الله. حتى لو كان المنهي عنه معاملة من المعاملات تدخل في محل النزاع، فنقول بأن النهي عنها هل يستلزم الفساد أو لا يستلزم الفساد. فما ذكره بعضهم
من أن النهي في محل كلامنا خاص بما إذا كان المنهي عنه عبادة، هذا ليس بتام. في محل كلامنا شامل ما إذا كان المنهي عنه عبادة وما لم يكن شنو عبادة بل كان معاملة، في محل كلامنا شامل المعاملة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة الرابعة. ومن هنا يتضح أن النزاع في الحقيقة في محل كلامنا هو النزاع في وجود ملازمة عقلا بين النهي عن الشيء وبين فساده، هذا محل كلام. تنازع عندكم ملازمة عقلية بين أن تكون مثلا الصلاة منهي عنها وبين فساد الصلاة، بين أن يكون البيع منهي عنه وبين فساد البيع، أو لا توجد ملازمة عقلية. ثم إذا وجد ملازمة عقلية قد يقال شنو أيضا بالدلالة اللفظية باعتبار أن هذه ملازمة بينة بالمعنى الأخر، قد يقال بعد. ولكن أصل كلامنا، أصل نزاعنا في وجود ملازمة عقلية وعدم وجودها، واضح هذا؟ أو قل بعبارة أخرى، الكلام والنزاع في وجود منافرة بين النهي عن الشيء وبين الصحة، منافرة عقلية، وجود مانعة جمع بين النهي وبين الصحة بحيث لا يجتمعان. هل هناك مانعة جمع بينهما أو ليس بينهما مانعة جمع؟ يقول المصنف: ولذلك لكون النزاع في وجود ملازمة ومنافرة نحن أدخلنا هذه المسألة، مسألة اقتضاء النهي للفساد، أدخلناها في الملازمات العقلية. ليش؟ لانطباق ضابط الملازمات العقلية عليها. شنو الضابط فيه الملازمات العقلية؟ أن البحث فيه عن وجود ملازمة عقلية. وفي المقام البحث عن وجود ملازمة عقلية بين النهي عن الشيء وبين اقتضاء الفساد، واضح إن شاء الله. إلى هنا تم الكلام عليكم السلام في تحرير محل النزاع. وثم المصنف قسم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول في النهي عن العبادة، المبحث الثاني في النهي عن المعاملة. والسبب في هذا التقسيم أن البحث فيهما يختلف، البحث في النهي عن العبادة في اقتضاء النهي عن العبادة للفساد يختلف عن البحث في اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، لذلك أفردنا لكل منهما بحثا مستقلا. قال: متعلق النهي. لا شك في أن متعلق النهي هنا في مبحث اقتضاء النهي للفساد يجب أن يكون مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد، يصح النزاع فيه تحت تنازع فيه وقابل للصحة والفساد. أما إذا هو ليس قابلا للصحة والفساد إذن هو لا صحيح ولا فاسد. ليش؟ لأن بينهما ملكة وعدم. احنا احتاجينا الى هذا البيان لان بين الصحة والفساد ملك وعدم، اما اذا كان بينهما تقابل النقيضين بعد نحتاج لهذا البيان؟ لا قاطعا، كل مورد هو اما لا يوجد فيه واما لا يوجد فيه، النقيضان لا يرتفعان، لكن في الملك والعدم ممكن ان يرتفعا، لذلك احتاجينا الى هذا الشرط. قال: وإلا يعني إذا لم يكن قابلا للصحة والفساد فلا معنى لأن يقال مثلا إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أو لا يقتضي، وعليه فليس كل ما هو متعلق بالنهي يقع موضعا للنزاع في هذه المسألة، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد، وهذا واضح. ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد، فلا اختصاص للمسألة بالعبادة كما ربما ينسب إلى بعضهم. وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان، يتضح المقصود من النزاع ومحله هنا، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية بين النهي عن الشيء وفساده. هذا مرجع النزاع. فمن يقول بالاقتضاء باقتضاء النهي الفساد، فإنما يقول بأن النهي يستلزم عقلا فساد متعلقه. وقد يقول مع ذلك، يعني مع أن النهي مستلزم عقلا لفساد متعلقه، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية. ليش يقول مع ذلك بهذا؟ ليش يقول معه؟ يعني كيف يصل إلى هاي النتيجة؟ عبر هيك بينا بالمعنى الأخر. إذا أقول فمن يقول كذا، وقد يقول ليش قد؟ لأنه إذا كانت تلك الملازمة بين المعنى الآخر العقلية فتكون دائرة لفظية. واضح إن شاء الله. إلا أن أصل البحث هو هذا في الملازمة العقلية. أكو ملازمة عقلية بين النهي والفساد لو ما أكون. قال ومن يقول بعدمه بعدم اقتضاء النهي للفساد، إنما يقول بأن النهي عن الشيء لا يستلزم عقلا فساده، لا يستلزم عقلا فساده. أو فقل إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة عقلا بين كون الشيء صحيحا وبين كونه منهي عنه. لا يجتمع كونه صحيح ومنهي عنه، لا يجتمع متنافرا، أي أنه هل هناك مانعة جمع بين صحة الشيء والنهي عنه أو لا، ليس هناك مانعة جمع. هل نزاع منه؟ ولأجل هذا، شنو أجل هذا؟ لأجل أن النزاع في وجود ملازمة بين النهي والفساد أو منافرة بين النهي والصحة، ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما صنعنا. ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادات من العبادة والمعاملة، أقعدوا البحث في موضعين العبادة والمعاملة، فينبغي البحث عن كل منهما مستقلا في مبحثين. المبحث الأول النهي عن العبادة. في النهي عن العبادة المصنف أولا يحرر محل النزاع، نبحث عن أن النهي هل يقتضي فساد العبادة، النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها، هل يقتضي فسادها أو لا. فالمصنف يحرر محل النزاع. أولا يبين ما المقصود من العبادة المنهي عنها. هل العبادة بالمعنى الأخص أو العبادة بالمعنى العام؟ فيذكر أولا بأن المقصود العبادة المعنى أخص. أسرع عندي. ثم يذكر ثانيا احتمال تعميم البحث المن العبادة المعنى أعم، أو يذكر وجه هنقول لتعميم البحث والنزاع للعبادة المعنى أعم. ثم يذكر ثالثا بأن المقصود من العبادة المنهي عنها هنا ليس العبادة المأمور بها فعلا. إيال ليس المقصود العبادة المنهى عنها فعلا. ويذكر معنيين أو احتمالين للمراد من العبادة. أما النقطة الأولى وهي أن النزاع هنا ليس في العبادة المعنى الأخص، ليس في العبادة المعنى الأهم، وإنما في العبادة المعنى الأخص. يكون نبين ما معنى العبادة المعنى الأخص والعبادة المعنى الأهم. العبادة المعنى الأخص هي العبادة التي لا تصح ولا يسقط الأمر بها إلا ولا يتحقق الغرض منها شرعا إلا بالإتيان بها مع قصد القربة. فهي عبادة إنما شرعها الشارع لأجل أن يتقرب بها أو يتقرب بها، كالصلاة والصوم والحج إلى آخر. هاي المقصود من عبادة بالمعنى الأخر. وأما العبادة بالمعنى الأعم فهي العبادة إذا جيء بها مع قصد القربة هي عبادة يستحق عليها الثواب، إلا أنه لم يؤخذ في صحتها قصد القربة، إلا أنه الغرض منها ليس متوقفا على قصد القربة، يتحقق الغرض منها سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة، يسقط الأمر المتعلق بها ويمتثلها المكلف سواء قصد القربة أو شنو أو لم يقصد القربة. نعم غايته أنه إذا قصد القربة يستحق الثواب عليها وتكون عبادة عند قصده إما بالقربة. وهذا مثال كل الواجبات التوصلية. غسل الثوب واجب توصلي لأجل الصلاة، واجب توصلي تطهير الثوب. الثوب قصد به بغسله القربة أو شنو أو لم يقصد بغسله القربة يتحقق الغرض ويطهر، إلا أنه لو قصد القربة يستحق الثوب. هكذا باقي الواجبات التوصلية. هذا غسل الثوب إذا قصد به القربة نقول هذا عبادة، إلا أنه عبادة بالمعنى الأعام. واضح. المصنف يقول الثاني وهو العبادة بالمعنى الأعام خارج عن محل نزاعنا، إذ لا معنى أن نتنازع بأن النهي عن غسل الثوب هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. لوضوح أن غسل الثوب وإن كان منهيا عنه يتحقق الغرض منه، لأنه قلنا واجب توصل يحصل الغرض منه بمجرد شنو وقوع الفعل، مجرد وقوع الفعل وإن لم يقصد القربة. إذا كان منهيا عنه نقول صحيح هذا النهي يمنع من التقرب به، إلا أنه يقع شنو يقع الفعل صحيحا معنى أنه يترتب الأثر ويدخل الثواب. فلو فرضنا هناك ماء مغصوب هو منهي التصرف عنه، المكلف طهر ثوبه بالماء المغصوب، عالما بالغصبية، عالما بالحرمة، يطهر الثوب ولا يطهر؟ يطهر الثوب ولا يطهر الثوب؟ نعم، غايته هو لا يتمكن من غزو القربة، لا يمكن التقرب بالمباحد، إلا أن ذلك لا يوجب له، لا يوجب عدم صحة هذا الفعل، هذا العبادة هنسميه عبادة المعنى عن هذا هي صح. هسه راح يجي احتمالهم لك إذا قصدكم هذا سأحب بين الثاني. إذن لا معنى أن نتنازع في أن العبادة بالمعنى الأعم إذا نهي عنها، هذا النهي هل يقتضي فسادها بمعنى عدم ترتب الأثر؟ نقول لا، الأثر يترتب ويظهر في مثال الثوب حتى لو كانت منهيا عنها. واضح النقطة؟ هاي النقطة. النقطة الثانية، لا احتمال، نحن نذكر وجه لتعميم البحث والنزاع المن للعباد والمعنى العام. شنو هذا الوجه؟ نقول لو كان المراد من النزاع في العبادة بالمعنى الأعم ليس المعنى المتقدم في النزاع وهو صحته وعدم صحته بمعنى ترتب الأثر وعدم ترتب الأثر، ليس هذا، لأن لو كان النزاع بهذا المعنى بالمعنى الأعم وإنما النزاع فيها في الصحة بمعنى أنها تقع عبادة أو لا تقع عبادة. نتنازع بأن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم هذا يوجب الصحة لو يوجب الفساد، يوجب الفساد لو لا، عفوا شنو يعني وجوب الفساد؟ يعني يوجب عدم صحتها، شنو؟ عدم وقوعها عبادة، فسادها يعني أنها لا تقع عبادة بهذا المعنى. هذا له معنى لو ما له معنى، له معنى. فنتنازع بأن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم، النهي عن غسل الثوب في المثال هل يوجب شنو؟ الفساد بمعنى عدم وقوعه عبادة أو لا يوجب الفساد؟ يقول إذا كان مقصودهم من النزاع في العبادة بالمعنى الأعم هذا أن النهي عنها يوجب الفساد أو لا، فهذا له وجه، فيدخل بهذا المعنى، يدخل بهذا المعنى، هو المعنى الأساس بالنزاع الأول، فساد ترتيب الأثر وعدم ترتب الأثر. هاي النقطة الأولى والنقطة الثانية. قال البحث الأول النهي عن العبادة، هو المبحث الأول النهي عن العبادة، المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام، المقصود العبادة بالمعنى الأعم بالمعنى الأخص، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه، بحيث هذا لا يصح الفعل إلا إذا جاء به متقربا إلى الله تعالى، لا يتحقق الغرض منه إلا بقصد القربة. قال ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، صح أن يقع لك عبادة فهو عبادة بمعنى الأعام. قال لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه فهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا. يقول صحيح هو يصح أن يكون عبادة إذا قصد فيه القربة، إلا أن الأثر منه يتوقف على قصد القربة، لو الأثر منه يتحقق سواء قصد القربة أو لم يقصد القربة، الأثر يتحقق. قال: فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، تحقق الغرض منه، تطهير ثوب طهر الثوب. قال: فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به، لا يتصور فاسدا إذا كان الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر، يقول لا يتصور الأثر يترتب عليه سواء نهي عنه أو لم ينهى. إذا كان هذا مرادكم فهذا لا معنى له، إذن لابد أن تخرج العبادة بالمعنى العام. قال: نعم، إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى. هذه النقطة الثانية بينها. فإذا قصد من الفساد هذا المعنى، فاسد بمعنى أنه لا يقع عبادة متقربا به، قال: فلا بأس في أن يقال إن النهي عن العبادة بالمعنى العام يقتضي الفساد، فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا أي عبادة متقربا به لله تعالى وبين النهي عنه. يقول أكو ممانعة بين النهي عن الثوب وبين النهي عن غسل الثوب وبين الصحة. يا صحة يا صحة، بمعنى أنه يقع عبادة، أكو منافرة. يقول صحيح، إذا كان مرادكم هذا هو تام صحيح. أما المعنى الأول قلنا لا يدخل في محل النزاع. طيب
المعنى الثاني بعد، هذا معنى
ما تقع صحيح بمعنى بالضبط. أحسن بهذا، بمعنى أنه لا تقع عبادة. هذا معنى الفساد، خلي هذا معنى الفساد، يقول لا تقع عبادة إلا أنه بمعنى ترتب الأثر. الثوب بمعنى يطهر لما يطهر الثوب
حتى لو
فزرنا الثوب يطهر، النتيجة الثوب يطهر إلا أنه لا تقع عبادة، هذا معنى الفساد، خلي هذا معنى الفساد. واضح؟ يعني فسرناها بالثاني ومعنى الثوب ما يطهر. احنا جاي نفسر نزاعهم، نزاع ايش تردون انتم؟ ان النهي عن العبادة يقتضي الفساد في 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 هذا المثال، في هذا الموضع، في هذه العبادة بالمعنى الأعم. شنو مرادكم يقتضي الفساد؟ احسن، اذا مرادكم انه ترتب الاثر، لا يترتب الاثر، قول له ما له معنى أن نتنازع، لأن النهي عن العبادة بمعنى الأعم هذا لا يوجب فساد بمعنى عدم ترتب الأثر، الأثر يترتب سواء كان منهي عنها أو لا، لم يأخذ فيها قصد القرب في ترتب أثرها. وإذا يقولون لا، النهي عن غسل الثوب يوجب الفساد بمعنى أنها لا تقع عبادة، لا تقع يعني متقربا بها إلى الله، نقول هذا صحيح، لكن الأثر هاي يبقى يترتب الأثر. هاي النقطة، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة يقول بأنه ليس المراد بالعبادة في محل كلامنا المنهي عنها هي العبادة المأمور بها فعلا، العبادة المأمور بها فعلا هاي مو داخلة في محل كلام. إنما هذا يدخل في محل التعارض، باب التعارض، العبادة المنهي عنها فعلا وهي مأمور بها فعلا، هذا يوجب شنو؟ يوجب التعارض بين الدليلين. نذهب إلى مرجحات باب التعارض، وذلك لوضوح أن محل كلامنا فيما إذا كان متعلق الأمر هو نفسه متعلق شنو؟ متعلق النهي. إذا كان نفس هذا الفعل هو متعلقا للأمر ومتعلق المن للنهي يقع التعارض بين الدليلين، إذ لا يمكن في الفعل الواحد من اجتماع تكليفين، التكاليف متضادة في نفسها. وليس محل الكلام في وجود عنوانين أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه، وهذا من عنوانان اجتمعا على موضع واحد اللي هو أتقدم وين في باب اجتماع الأمر والنهي. يقول لا مو هذا محل كلامنا، نفس هذا الفعل مأمور به، نفس هذا الفعل منهي عنه. بعبارة أخرى، هذا الفعل بما هو صلاة، هذا كلام مأمور به بما هو صلاة، هذا الفعل هو نفسه منهي عنه. يجي يقول هذا النهي عنه هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد؟ مو عد عنوانين، عنوان الصلاة انطبق عليه وعنوان شنو؟ عنوان آخر هو عنوان الغصب انطبق عليه. هذا تقدم الكلام فيه مسألة اجتماع الأمر والنهي. النهي لم يتعلق به حتى نقول يوجد فساد شنو العبادة، لكن النهي تعلق بالغصب. محل كلامنا ليس ما إذا كان نفس الفعل منهي عنه وإلا عفوا مأمور به، وإلا إذا كان مأمور به بالفعل يعني إذن يجب التعارض. شنو مرادكم من العبادة إذا لم تكن مأمور به فعلا؟ شلون صر عبادة إذا شنو؟ إذا ما مأمور بها فقط منهي عنها. يلا مرادنا من العبادة إما أن نقول العبادة هو ما من شأنه أن يقع عبادة، هذا مراد من العبادة، بحيث لو أمر به المولى ولو شرعه المولى لكان عبادة، وليس المقصود أنه فعلا مأمور به. وإما أن نقول بأن مرادنا من العبادة ما كان طبيعة ذلك الفعل شنو مأمور بها دون هذا الفعل بالخصوص ليس مأمورا به. طبيعة الفعل الصلاة مأمور بها، إلا أن خصوص هذه الصلاة، هذه الصلاة ليست مأمور بها كما مثلا اتراك الحمام مثلا، وطبيعة الصلاة مأمور بها، وهذه فرد من أفراد الصلاة ولا فرد من أفراد الصلاة، من أفراد الصلاة عنوان الصلاة، وإن لم تكن فردا من أفراد المأمور به يعني عنوان الصلاة بما هو مأمور به، حتى لا يصير الأمر شنو متعلق بهذا الفرد، هذا الفرد ما به أمر، الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، إلا أن طبيعة الصلاة بما هي مأمور بها ليس الشامل علما لهذا الفرد. ما في مشكلة أن يكون عندي عنوان شامل لفرد في نفسه، ولكن من حيث أنه مأمور به شنو ليس شاملا لهذا الفرد. وتقدم نظير هذا، إذا كانت القدرة مثلا، إذا كانت القدرة قيدا شرعيا في المأمور به، فالمأمور به الصلاة والصلاة المقدورة، صلاة المقدورة، صلاة المقدورة، فإذا كان فعل منهي عنه فالصلاة المقدورة، الصلاة من حيث أنها مأمور بها يعني الصلاة المقدورة ما تصدق على هذا الفعل، فهذا مقدور شرعا منهي عنه، وإن كان نفس الصلاة عنوان الصلاة الصلاة بما هي شاملة لهذا الفرد، هاي صلاة ولا مو صلاة، صلاته وإن كانت منفعة عنها. واضح إن شاء الله. فالمصنف يقول مرادنا من العبادة هنا ليس ما كانت مأمور بها فعلا، بل إما التي يكون الطبيعة والتي تكون الطبيعة فيها مأمور بها، وهاي الطبيعة من حيث أنها مأمور بها مو شاملة لهذا الفرد، وإما أن يكون المراد من العبادة هو ذلك الفعل لو شرعه الله وأمر به لكان عبادة، هذا مراد من العبادة. هذا نسأل النهي عنه هل يوجب فساده أو لا يوجب فساده. قال وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا، لأنه مع فرض تعلق النهي بها فعلا نفرض المنهي عنها فعلا، حتى نقول النهي يوجب الفساد أو لا. قال لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا، تعلق النهي والفعل معا فعليين فيها ما يعقل، وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر. هناك ما أكو مشكلة عند عنوانين وما أكو مشكلة في الاجتماع، أما هنا ليس لدي جنوب عنوان شيء واحد. قال فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا، وهناك أصلا جاز اجتماع الأمر والنهي، ها ما هناك ما جاز. ليش؟ احنا قلنا هذا الجواز تعليم مسامحي، اصلا هم اجتمعا الامر والنهي لو تعلقا بعنوانين، تعلقا بعنوانين هذا تعلق بشيء ده. نعم العنوانان اجتمعا بفعل واحد، اما الامر والنهي لم يجتمع. واضح ان شاء الله. فهناك عندي عنوانين، هنا ما عندي عنوانين، اذا راح يجتمعان في فعل واحد هذا ما يسع، لن يقع التعارض بينهما. قال فلا يجوز هنا. ليش؟ لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا لمن؟ للنهي. وعلى هذا فلا بد أن يراد بالعبادة شنو؟ على هذا على أنه ليس المراد بالعبادة المأمور بها فعلا شنو العبادة. قال فلا بد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر، وإن لم تكن شاملة، هاي الطبيعة المتعلقة للأمر لم تكن شاملة بما هي مأمور بها بما هو متعلق النهي. هذا الفرد الصلاة بما هي مأمور بها مو شاملة له، وإن كانت الصلاة من حيث هي شنو شاملة له، الصلاة من حيث هي بحط عن نظر عن الأمر شاملة له، هاي صلاة مو صلاة صلاة، أما أنها من حيث مأمور من حيث أنها مأمور بها هي ليست شاملة بها. كما إذا كانت القدرة شرعية مثلا فالمأمور به الصلاة المقدورة، أو هذا المنهي عنه ليس مقدورا شرعا، إذن الصلاة من حيث أنها مأمور بها ليس شاملة لهذا الفعل. هذا احتمال أن يراد بالعبادة، أو ما هذا احتمال الثاني ذكرنا، أو أن المراد بالعبادة في محل الكلام أو ما كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها الأمر. وبعبارة أخرى جامعة أن يقال إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد، لأجل هذا المورد هي لم يتعلق بها أمر فعلي، وإلا لولا خصوصية المورد وأمر بها لكانت عبادة. أحسن، خصوصية المورد أكو نهي مثلا فيها فلم يأمر بها، قال ثم إن النهي عن العبادة الصور على أنحاء، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.